لا يجوز لأبي المرتضع، لا يجوز لك أن تنكح في أولاد صاحب اللبن. فإذا كان الفحل الذي ارتضع الولد من لبنه له بنت، لا يجوز لأبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن، كما لا يجوز له أيضا أن ينكح في أولاد المرضعة. إذا كانت المرضعة لها بنت أيضا لا يجوز لأبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة أيضا. هذا هو الحكم اللي كنا نتكلم عنه، قلنا بأنه هذا علل في كلامهم كلام الفقهاء بهذا التعليل، بأن أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن صاروا بمثابة الولد، لأنهم صاروا إخوة لمن؟ للولد. واضح؟ صاروا إخوة وأخوات لمن؟ للولد، لأن المرأة رضعت ولدك، وهذا الولد صار أخوه منه ابن الفحل. بنت الفحل صارت أخته، بنت المرضعة صارت أختا له بالرضاع. واضح؟ فإذا صارت أختا له حينئذ يحرم الزواج بماذا؟ بأخت الولد، يحرم الزواج بأخت الولد. فلكونها لصيرورتها أختا للولد تحرم على أبي الولد، لأنه تصير أخت ابنه، أخت الابن، أخت الولد سميها ما تفرق، أخت الابن تحرم على ماذا؟ على الوالد. أخت الولد تحرم على الوالد. فأولاد المرضع أولاد صاحب الفحل يصيرون إخوة وأخوات للمرتضع، فأبو المرتضع ذولا كلهم يصيرون إخوة ابنه، إخوة ولده، أخوات ولده، فيحرموا على هذا الأساس. هذا قلنا بأنه الظاهر أن تحريم أولاد المرضع وأولاد صاحب اللبن على المرتضع هذا على خلاف القاعدة، القاعدة ما تقتضي هذا، وإنما التزم به المشهور من الفقهاء استنادا إلى روايات خاصة. ولذا لا بد من التأمل في هذه الروايات حتى نرى أنه هل يمكن أن نتعدى من هذه الروايات الواردة في هذا المورد الخاص إلى غيرها، أو لا يمكن ماذا؟ أن نتعدى في هذا المورد الخاص. لا إشكال في هذا الحكم، وهو نشر الحرمة بين أبي المرتضع وبين أولاد صاحب اللبن وأولاد الفحل بلا إشكال، واضح. لكنه هل هذه الروايات يمكن أن نستفيد منها تعميم هذا الحكم إلى غير أولاد إلى غير أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن، هل يمكن تعميمها أو ما يمكن تعميمها؟ أولاد صاحب اللبن إذا نريد نعممها إلى أخت صاحب اللبن، أخت صاحب اللبن، فنقول أبو المرتضع لا يجوز له أن ينكح أخت صاحب اللبن. ليش؟ لأن أخت صاحب اللبن تكون عمة لولده. شنو الفرق بين أخت الولد تحرم وبين شنو؟ عمة الولد هم تحرم. واضح. إذا نريد نتعدى إلى مو أخت صاحب اللبن، نتعدى إلى قولوا يا شنو؟ أم صاحب اللبن، أم صاحب اللبن، هل يجوز لأبي المرتضع أن ينكح يتزوج أم صاحب اللبن أم على هالقياس نقول ما يجوز؟ لماذا؟ لأن أم صاحب اللبن تكون جدة المن لابنه، وجدة الابن أيضا شنو؟ محرمة. واضح؟ نقدر نتعدى إلى هذه الموارد أو ما نقدر نتعدى إلى هذه الموارد؟ هذا كلام فيه بحث طويل وتعرض إليه الفقهاء وفصلوه تفصيلا موجودا في كلماتهم، وهو يستدعي منا أن نتحدث عن أمور على نحو التسلسل حتى يتبين واقع المطلب ما هو. الأمر الأول هذا الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن هذا الحكم هل هو على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ واضح؟ هذا الحكم هل هو على طبق القاعدة؟ هل يمكننا أن نلتزم بحرمة امرأة لكونها أخت الولد؟ هل يمكن أن نلتزم بحرمة امرأة لكونها جدة الولد أو لكونها عمة الولد أو لكونها خالة الولد وهكذا؟ يمكن أن نلتزم بهذا الشيء أو لا يمكن أن نلتزم بهذا الشيء؟ في الحقيقة القاعدة في هج حالة تقتضي عدم التحريم في كل هذه الموارد بما فيها أخت الولد، لا فرق بين أخت الولد وبين عمة الولد وبين خالة الولد وبين جدة الولد. القاعدة في المقام تقتضي عدم التحريم. لماذا؟ هذا لابد أن نوضحه. لماذا القاعدة تقتضي عدم التحريم؟ القاعدة تقتضي عدم التحريم باعتبار أن المستفاد بكل بساطة أن المستفاد من أدلة التحريم وخصوصا الأدلة العامة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المستفاد من هذه الأدلة أن كل حرمة تثبت في مورد بسبب النسب تثبت أيضا ماذا؟ في نظير المورد من شنو؟ من الرضاع. واضح؟ كل حرمة تثبت لمورد بسبب تعنون بوصف موجب للحرمة النسبية تثبت هذه الحرمة أيضا لذلك المورد إذا تعنون بذلك الوصف بسبب شنو؟ الرضاع. هذا المستفاد من الأدلة. أدلة تحريم الرضاع ما يحرم من النسب ناظرة إلى المحرمات شنو؟ النسبية. ناظرة إلى المحرمات النسبية. ما هي المحرمات النسبية؟ المحرمات السبعة المعروفة
حرمت عليكم أمهاتكم أخواتكم بناتكم عماتكم خالاتكم.
بنات الأخي بنات شنو؟ الأخت. هاي المحرمات النسبية. القاعدة هذه المستفادة من الأخبار تقول الأم التي تحرم من جهة النسب تحرم أيضا من جهة شنو؟ واضح. يعني إذا مورد حرم من جهة النسب لاتصافه بعنوان الأم هذا هم يحرم من جهة الرضاع إذا اتصف بعنوان شنو؟ الأم. واضح اللي أقوله؟ ومن هنا نحن مقيدين بحكم هذا البيان
أن نقتصر على المحرمات النسبية، فمتى ما بقى عنوان من هذه العناوين
متى ما صدق عنوان من هذه العناوين في مورد الرضاع نلتزم بماذا؟ نلتزم بالتحريم. من هنا نقول وبلا أي تأمل أن الأم الرضاعية تحرم. لماذا؟ لأن الأم من جهة النسب تحرم، والرضاعي نزل الأم الرضاعية منزلة الأم الشنو النسبية. الأخت من الرضاع تحرم، لأن الدليل ينزل الأخت الرضاعية منزلة الأخت الشنو النسبية في التحريم. الخالة، العمة، الأخت، بنات الأخ، بنات الأخت، كل هذه الالتزام بالتحريم فيها إذا كان ذلك من جهة الرضاع، هذا على القاعدة، على القاعدة. لكن لما نجي إلى عنوان أخت الولد، لاحظوا وياي اللي هو محل كلامنا، محل كلامنا هم مش قالوا أبو المرتضى ما يقدر ينكح في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرتضى. ليش؟ لأن أولاد صاحب اللبن يكونون إخوة وأخوات لولده للمرتضى، يكونون إخوة وأخوات لولده. فكأن التحريم تحريم ابن صاحب اللبن على أبي المرتضى لكونه أختا، لكونها أختا لولده. واضح؟ لكن أختا لولده مو بالنسب، بشنو؟ ها؟ بالرضا. أختا لولده بالرضا. حتى نطبق هذا على مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة، كن نفترض أن عنوان أخت الولد من المحرمات شنو النسبية، والحال أنه ما عندنا دليل يدل على حرمة أخت الولد بعنوان شنو أخت الولد، بعنوان أخت الولد ما عندنا دليل يدل على حرمتها حتى من النسب. وإنما أخت الولد إذا كانت بنتان تحرم بعنوان شنو؟ بنتية، لأن البنت أيضا أخت الولد، مو بنت أيضا هي أخت المن لابنه لولده. فإذا صدق عليها عنوان إنها بنت فتحرم من جهة أنها بنت بعنوان بنتية. إذا صدق عليها بنت الزوجة ربيبة، لأن أيضا أخت الولد بنت الزوجات، ها أخت المن للولد، إذا صدق عليها ربيبة حينئذ أيضا تكون محرمة من جهة كونها شنو ربيبة، من محرمات المصارعة حينئذ تكون. واضح؟ أما أخت الولد اللي هي لا هي بنت لأبي المرتضى ولا هي ربيبة بنت الزوجة، وإنما هي أخت الولد، هذه ما عندنا دليل على تحريمها من ناحية الشنو؟ من ناحية النسب. فإذا ما هي حرمت من جهة النسب فأيضا لا تحرم من جهة الشنو؟ الرضا، لأن الدليل ينزل ما يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. فكون أكو شيء يحرم من جهة النسب، هذا إذا انطبق على مورد من جهة الرضا أيضا يحرم، لأن يعني هذا منزل منزلة ما يحرم من الشنو من النساء. واضح؟ أخت الولد لا نملك أي دليل على ماذا؟ على تحريمه من جهة النساء، وإنما عندنا دليل يقول أن البنت محرمة بناتك، عندنا دليل يقول أن شنو أن أخت الأخ بمعنى الربيبة أيضا شنو محرمة في المحرمات المصاهرة اسمه النسب. واضح؟ ذاك الدليل يقول أنه وربائبكم اللاتي شنو في حجوركم، الربيبة هي أخت للولد فتكون محرمة في المصاهرة. لكن ما عندنا دليل يقول أن أخت الولد اللي ما ينطبق عليها عنوان البنت ولا عنوان الربيبة هي من المحرمات. فإذا لم تكن من المحرمات حينئذ ثبوت هذا العنوان بالرضاع أيضا لا يكون موجبا المن للتحريم، بل يكون موجب للتحريم بالرضاع إذا كان شنو إذا انطبق عليها عنوان البنت، وبالله إيش كانت تكون بنت محرمة أو عنوان شنو الربيبة. لكن مع عدم انطباق العنوانين لا نملك دليل على ثبوت التحريم في هذا. هذه قاعدة كلية وضابطة كلية، ما تختص بأخت الولد، تثبت في ماذا؟ في أخت أخت الفاحل اللي هي شنو؟ عمة الولد. واضح؟ في أخت المرضعة اللي هي تصير شنو؟ خالة الولد. ما عندنا دليل على تحريم خالة الولد. خالة الولد شنو دليل على تحريم؟ مقدر. واضح؟ خالة الولد من المحرمات. جمع بين الأختين إيه؟ بشروطي. عمة الولد شنو تدعى التحريم؟ عمة الولد شنو تدعى التحريم؟ عناوين كثيرة من هذا القبيل، واضح؟ أفرض عنوان، سنذكر بعض العناوين حتى تصير المطلب واضح. عنوان أم الأخت، أم الأخت، واضح؟ أم الأخت هذا من العناوين اللي ما توجب التحريم. أم الأخت إذا كانت أم تحرم. لماذا؟ لأنها أم، أم الأخت أم، مو؟ إذا كانت أما تحرم من جهة كونها أم. إذا كانت زوجة الأب، من زوجة الأب أيضا أما للأخت، واضح؟ هذه أيضا تحرم من كون من جهة كونها شنو؟ زوجة الأب. أما إذا هي لا هذه ولا هاي، وإنما مجرد أم الأخت، هذه ما في دليل على ماذا؟ على تحريم. ماكو، فإذا ماكو دليل على تحريم. فإذا بالنتيجة إحنا ما نقدر نقول أن أم الأخت الرضاعية محرمة، لأن أم الأخت محرمة في النسب، هذا ما نقدر نقول. أم الأخت إذا كانت أم محرمة من جهة النسب، والأم في المقام غير صادق، وإنما الصادق هو فقط عنوان ماذا؟ عنوان أم الأخت. هكذا في عنوان آخر أفرضه، أم الحفيد، أم الحفيد، كما إذا فرضنا أن مرأة أجنبية أرضعت حفيدك، مرأة أجنبية أرضعت حفيدك، فصارت أم الحفيد. فأم الحفيد أيضا من نقدر على تحريمها في النسب حتى تحرم من جهة الرضاع. نعم، أم الحفيد إذا كانت بنت، يعني أم الحفيد تكون أيضا بنت، تكون بنت أم الحفيد. إذا كانت بنت تحرم من جهة كونها شنو؟ كونها بنت. إذا كانت زوجة الابن شنها أم الحفيد، أم الحفيد شنها زوجة الابن، فتحرم بالمصاهرة على أساس أنها زوجة شنو؟ زوجة الابن. أما أم الحفيد لا هي بنت ولا هي شنة ولا هي زوجة الابن، هذا ماكو دليل على ماذا؟ على تحريمها في النسب حتى تحرم من جهة شنو؟ الرضاع. فلو أرضعت امرأة أجنبية حفيدك هذا لا يوجب حرمتها عليما على أبل المرترع لمجرد كونها أم الحفيد. وهكذا في عناوين أخرى كثيرة. أفرض جدة الولد، جدة الولد جدة الولد، جدة الولد إذا هي أم تحرم، إذا هي أم الزوجة أم جدة الولد تحرم. أما إذا هي لا أم ولا أم الزوجة، هذه لا دليل على تحريمها من جهة النسب حتى تحرم من جهة الرضاع. هذه قاعدة عامة تجري في جميع هذه الموارد، فلا بد أن نلتزم بعدم انتشار التحريم على هذا الأساس. لماذا؟ لأن المستفاد من الأدلة التنزيل يكون ماذا؟ يكون التنزيل بهذا اللحاظ، تنزيل ما يحرم من النسب، ما أن 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 ما يحرم من أن ما يحرم من النسب يحرم من شنو؟ من الرضاع. يعني تنزيل النسب الرضاعية منزلة النسب شنو؟ العلاقة شنو؟ النسبية. بعبارة أكثر وضوح، أنه إذا حرمت امرأة لاتصافها بعنوان من جهة النسب، اتصافها بذلك العنوان من جهة الرضاع أيضا يكون موجب المن بالتحريم. هذه تحرم لأنها أم من جهة النسب، فإذا اتصفت بعنوان الأم من جهة الرضاع أيضا تكون ماذا؟ محرمة. هذا المستفاد من الأدلة. فإذا لابد أن نثبت في مرحلة سابقة أن هذا الشيء حرام، لماذا؟ من جهة انطباق العنوان النسبي عليه. أما إذا ما نملك دليل على حرمة هذا العنوان النسبي، فحتى لو اتصف بالعنوان الرضاعي هذا التنزيل ما يشمله ولا يدل على ماذا؟ على تحريم.
مسألة اتصال العمة والخالة المنتظر، هل هو على الحقيقة أم على المجاز؟ إن كان على نحو الحقيقة التزام بإطلاق الدليل ما يحرم النسب يحرم بالرضاع، وإن كان على المجاز لعله هذا الدليل يشعر بالحقيقة الشرعية.
الإشكال هو مو من هالجهة، مو من جهة أنه صحة الإطلاق وعدم صحة الإطلاق. لنفترض أن صحة الإطلاق، هذا أفرض أنه هذه أخت لهذا، بنت صاحب اللبن هي أخت للمرتضع، فبالنسبة إلى أب المرتضع تكون أختا لولده، أفرض حقيقة أخت لولده بالرضاع، أخت لولده بلا إشكال. الكلام مو من هالجهة، وإنما الكلام أن الدليل التنزيل قاصر عن أن يشمل هاي الحالة،
لعله يصل
الى
عنوان عمه لا
اقل. شلون؟
يعني عنوان عمه للمرتضى تحرم على ابي المرتضى.
عمه بالرضاع، اخت بالرضاع، خاله بالرضاع، جده بالرضاع، كلها خنسلم خنسلم. نجي الى دليل التنزيل اللي هو العمده في محل الكلام. دليل التنزيل يقول كل ما يحرم من النسب
يحرم.
يعني فاذا كنا نفترض ان فد شيء حرام من جهه النسب حتى نعممه المن الى الرضاع. هو هذا اللي قلناه، أن المورد الواحد، هذا المورد إذا ثبتت فيه الحرمة بالأدلة لاتصافه بعنوان موجب لعلقة نسبية، فهذا المورد إذا اتصف بذلك العنوان بالعلقة الرضاعية أيضا يثبت فيه التحريم، لأن دليل التنزيل يقول أن ما يحرم من الرضاع يحرم نظيره من الشنو، أن ما يحرم من النسب يحرم نظيره من الشنو، من الرضاع.
أخت ولدي من النسب.
إيه؟ يعني أختك بنتك.
بنتك
ربيب.
مو ربيب.
شلون؟ ما تحرم لا. ما
تحرم.
لا لا. واضح صار. هذه الأدلة، هذه الموارد لا نملك دليلا على حرمتها، فالتنزيل ما يشملها، فإذا مقتضى القاعدة في المقام هو عدم نشر التحريم. نعم، في مورد واحد نص عليه الفقهاء والتفت إليه الفقهاء، قالوا هنا لابد أن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة بورود أدلة خاصة صحيحة صريحة تدل على ماذا؟ على التحريم. ومن هنا ننتقل للبحث الثاني، واضح؟ وهو بحث شنو؟ بحث استدلالي. نطرح الروايات حتى نفهم أن هذه الروايات هل هي مختصة في هذا المورد أو لا، يمكن أن واحد يعممها إلى سائر ماذا؟ سائر الموارد. الأدلة عبارة عن ثلاث روايات كلها روايات صحيحة. الرواية الأولى مروية في الباب السادس، الحديث العاشر، وهي صحيحة زيار قال رواية الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهدي سند معتبر قال سأل عيسى ابن جعفر ابن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد هذا الرجل سأل الإمام الجواد أن امرأة أرضعت لي صبيا فصار السائل أبو شنو أبو المرتضى مو السائل صار أبو المرتضى أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها يعني ابنة من الفحل ها هو هذا لا ينكح أبو المرتضى في أولاد صاحب أيحق لي أن أتزوج ابنة زوجها يعني أولاد صاحب شنو اللبن فقال لي ما أجود ما سألت منها هنا العبارة موجودة وتحيروا هذا شنو تفسيرها بس ما تأثر على الاستدلال بالرواية كما سيتضح مو واضح أن المقصود بها شنو ذكروا في الاحتمالات لكنه صعب تطبيقها على هذه العبارة قال لي ما أجود ما سألت منها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير عبارة مو واضحة ذكروا بها في المعاني مو واضح المقصود منها حقيقة احتمال الأقرب هو أكو شيء ساقط أكثر على 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 هذه الرواية لا سمحوا لي لا لا مو يؤتى منها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفاحل هذا هو لبن الفاحل لا غير على كل حال قدرنا نصور فد معنى إجمالي ما قدرنا هنا أثر ليش لأنه الاستدلال في ذيل الرواية بذيل الرواية يقول فقلت له الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها مو سأل يقول له أبو المرتضى أيجوز لي أن أتزوج ابنة زوجها بعدين يقول له هاي الابنة ترى مو ابنة المرضعة ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي أرضعت يعني صبيي وإنما هي ابنة شنو زوجها يعني هذه تكون دليلا على عدم جوازي بعدين خلنا نكمل العبارة هذه قلت الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي يعني أرضع الصبي هي ابنة غيرها بنت الفاحل بنت صاحب اللبن فقال لو كنا عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكنا في موضع بناتك وكنا في موضع بناتك رواية صريحة في ماذا في الفرع الأول من المسألة أنه لا يجوز لأبي المرتضى أن ينكح في أولاد صاحب اللبن أولاد صاحب اللبن مو أولاد المرضعة يعني هو قال له هي مو أولاد المرضعة هاي البنية ليست بنتا للمرضعة وإنما هي بنتا شنو لزوجها أبو المرتضى لا يجوز أن ينكح في أولاد صاحب لبن هاي رواية وذيلها يشتمل على قوله وكن في موضع شنو بناتك يعني نزل هاي المرأة الجارية منزلة الشنو منزلة البنت النسبية وشي كن في موضع بناتك شلون البنت لا يجوز الزواج بها هاي الجارية اللي هي من أولاد صاحب اللبن هي بموضع شنو بالبنت. لماذا؟ لأنها هي أخت الولد، وهنا ينزلها منزلة الشنة، منزلة البنت النسبية. هاي رواية شلون؟
تعالى
انه تحكم
البنات
فحل
ولاده
الرضاعه،
ويظهر من الروايه
انه هذه البنت بنت ولاده يعني نسبيه نسبيه مو رضاعه. هي الجواب صحيح. خلينا نفترض هذا صح. مو مشكله، هاي بعدين نجي نكمله. الان كلامنا في المساله في الجمله تفاصيل، هاي تحرم نسبا ورضاعا، اولاد المرضى يحرمون نسبا لا رضاعا، هاي بعدين نشير لها، نحن نتقدم بحثها. الرواية الثانية ما تأثر، يعني أثر على ظهور الرواية الثانية، عرف تأملوا بها، شوفوا ما 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 لها علاقة بالرواية، يعني هو رجع إلى الرواية السابقة وظاهر ما لها. الرواية الثانية هي الرواية الأولى المروية في الباب السادس عشر من أبواب ما يحرم بالرضاعة. الرواية أيضا معتبرة سندا، يروي الشيخ الطوسي في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وسنده إليه معتبر، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وكلهم ثقات. قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ أبو المرتضى ينكح في أولاد المرضعة، فكتب عليه: هل يجوز لي، يعني لأبي المرتضى، أن يتزوج بعض ولدها؟ لا ينكح في أولاد المرضعة. قال: لا يجوز ذلك لك، لأن هذا التعليل مهم، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك، لأن ولدها صار بمنزلة شنو؟ ولدك. ولد المرضعة صارت بمنزلة ولدك، وحيث أن ولدك يحرم عليك، ولدها أيضا شنو؟ يحرم عليك. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة السنجي هي صحيحة عبد الله بن جعفر نفسه، ليرويها الشيخ الكليني الثانية في الباب 16. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل، لا تحل له. هذه الرواية أيضا ضوابط الفرع الثاني، يعني في أولاد المرضعة، يعني لا يحل لأبي المرتضى أن ينكح في أولاد المرضعة. هذه هي الروايات ودلالتها في محل الكلام بالخصوص واضحة، وهي الروايات الصحيحة، ولا بد من العمل بها وإن كانت مخالفة علما للقاعدة. قبل أن ننتقل إلى أنه يمكن التعدي من الروايات إلى من مورد الروايات اللي هو أخت الولد، كل هذه الروايات واردة في ماذا؟ في أخت الولد. يمكننا أن نتعدى إلى غير هؤلاء. قبل أن ننتقل إلى هذا البحث، لابد أن نشير إلى أنه كما سيد الماتن في المتن وغيره من الفقهاء فرعوا على هذا الحكم المستفاد من الروايات، وهو شنو؟ لا ينكح أبو المرتضى في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة. فرعوا عليه هذه المسألة المعروفة، وهي أنه إذا رضعت امرأة حفيدا لها من بنتها، مو من ابنها، إذا رضعت حبوبة، رضعت ابن بنتها رضاعا كاملا شرعيا، حرمت زوجة زوجة على زوجها، يعني أم الولد حرمت على أبيه، مسألة معروفة، حرمت أم الولد على من؟ على أبيه. هاي الحرمة تطبيق في الحقيقة لهاي المسألة، لأن الجد عندما ترضع هذا الحفيد ابن بنتها، واضح، ابن بنتها، عندما ترضع ابن بنتها يصير هذا، يصير أبو الولد أبا للمرتضى، أبو الولد يصير أبو، المرتضى، وأبو الولد لا ينكح في أولاد صاحب من أولاد صاحب اللبن مرتة، يعني بتها بت المرضعة، ولا ينكح في أولاد المرضعة.
هذا تفسير الجملة المذهنة في رواية،
سمحوا لي قبل ما نجي بس خل بين هذا المورد، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب الشنو، صاحب اللبن، طبعا بضمينة مقدمة، وهي المقدمة يقول أنه ماكو فرق التحريم بين الرضاع ابتداء قبل العقد وبين الرضاع بعد شنو، بعد العقد، كما أن الرضاع قبل العقد يمنع من النكاح، الرضاع بعد العقد يفسد النكاح، واضح. هذا هم لها أدلة سنجي نذكرها بعد أخذ هاي المقدمة. حينئذ نجي نقول هذا تزوج امرأة وزواج صحيح، ولدت ولدا، هذا الولد رضعته جدته لأمه رضاعا شرعيا، هذا يفسد النكاح بين الزوج والزوجة. لماذا؟ لأن الزوج يصبح أبا للمرتضع، مو؟ وأبو المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة، من أولاد المرضعة؟ زوجته، زوجته بنت المرضعة بحسب الفرض، بنت المرضعة، ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، وهذا النكاح الرضاع وإن كان متأخر عن العقد لكنه يوجب ماذا؟ بطلانه وفساده، فيفسد العقد وتحرم الزوجة على زوجها، واضح؟ يبقى مسألة هذا التعدي، أنه ماكو فرق بين الرضاع قبل العقد والرضاع شنو؟ بعد العقد، كما أن الرضاع قبل العقد يمنع من النكاح، الرضاع بعد العقد يبطل شنو؟ النكاح. هذا في الحقيقة يمكن أن إثباته عن طريق التمسك بالمطلقات، المطلقات يقول يحرم من الرضاع ما يحرم شنو؟ من النسب، ماكو فرق بعد بين الرضاع قبل العقد وبين الرضاع بعد الشنو، يحرم هذا، يحرم هذا، يحرم، واضح. ما بيها دلالة على أن أنت ناظر إلى التحريم الابتدائي، واضح، لا، هي ناظرة أيضا إلى التحريم الشنو، البقائي والاستمراري. مضافا إلى هذا نملك روايات كثيرة خاصة، نشير فقط إلى روايتين منها فيها دلالة على ذلك، وهي عبارة عن روايتين مرويتين في الباب العاشر صحيحة محمد بن مسلم، اللي هي الحديث الأول، يقول لاحظوا: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح، فسد النكاح. هاي ما أرضعت الكبيرة الصغيرة اللي بالكفاية يشير لها، أرضعت الزوجة الكبرى الصغرى. لو رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح، يعني نكاح، نكاح المرأة الثانية. فإذا الرضاع المحرم كما يحرم ابتداء يحرم شنو هذا؟ استمرارا، غير فرع، لا لا، هذا نجيب شاهد على أن الرضاع يمكن أن يكون موجب لفساد النكاح بعد وقوعه، كما أنه يمنع من النكاح قبل ماذا؟ قبل وقوعه. الرواية الثانية اللي هي صحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله: في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال تحرم عليه في نفس الباب الثاني في نفس الباب بعد ذلك كما قلنا يقع الكلام في إمكان التعدي من هذه الروايات إلى سائر الموارد غير مسألتنا وهو لا يحرم لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضع. وصلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحوالك زين إن شاء الله.
Thank you. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الشكل زين يعني راح يكون من وين يقعدون بالمسجد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد.